يخبر النبي بالمعنى فقط، والنبي يجي يصوغن ذلك المعنى. هذا يسموه وحي غير قرآني، يعني هاي الأحاديث اللي اجتنا عن النبي صلى الله عليه وآله. النبي تكلم بأحاديث كثيرة جدا. منين جايب هاي الأحاديث؟ جايبها من جيبه لو جايبها من الله تبارك وتعالى. هذه وحي تلقاها بالمعنى وصاغها النبي، والنبي أوتي جوامع الكلم. النبي حينما يقول لنا علي مع الحق والحق مع علي، هذا الحديث من جايب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتهادا أم أن هذا الحديث من الله سبحانه وتعالى؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا مو اجتهاد من النبي ولا خاص من النبي، وإنما تلقاه من الله، غايته تلقاه بالمعنى، والنبي صاغه لنا هذه الصياغة العظيمة. الدليل على أن النبي لم يقل شيئا في أمور الدين اجتهادا أبدا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل لا أقول لكم إني عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إنما أتبع ما يوحى إلي، أنا ما يأتيني من الله أبلغه إلى الأمة. فلا يحق لأحد أن يقول ما ممكن هكذا يقول النبي، ما ممكن هكذا يفعل النبي، أو يرد على النبي. الراد على النبي كالراد على الله جل جلاله، لأن كلام النبي هو كلام الله عز وجل. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله حديث الغدير قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. اجاء الحرث ابن النعمان الفهري، اجى الى النبي غضبان، عقل الناقه واجى الى النبي وقف امامه، قال يا رسول الله امرتنا بالصلاه صلينا، امرتنا بالصيام صمنا، امرتنا بالحج بالزكاه بالواجبات الاخرى، وما اكتفيت حتى رفعت يد ابن عمك علي بن ابي طالب، فهل هذا من عندك ام من الله جل وعلا؟ التفت النبي، يعني هذا متأبي، هذا ما راضي، هذا نفسه ضايقه من ان النبي نصب امير المؤمنين. اكو بعض الناس نفوسهم ضيقه ما يحبون الخير للاخرين. واحد قال له انت ليش صرت مدرس؟ قال له تعال ادرس انت وصير مثلي مدرس، وبقى يكرهه الى ان مات ذاك المدرس، الى ان مات بقى يكرهه، ليش هو صار انا ما صرت؟ هذا الحسد الذي يحاول الاسلام ان يرفع من قلوبنا. قال رسول الله والذي نفسي بيده انه امر من عند الله جل وعلا. قال الحرب إلهي إن كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والله سبحانه وتعالى هم استجاب لهذا الرجل، ما وصل إلى الناقة، إيش قد المسافة هي قريبة، لم يصل إلى ناقته حتى وقع عليه حجر على هامته فخرج من دبره ووقع ميتا في ساعته. ونزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إذن ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله هو من الله جل وعلا. هاي الأحاديث التي نسمعها هي كالقرآن، غايته الفرق أن القرآن نزل باللفظ والمعنى، والأحاديث نزلت بالمعنى، والنبي صاغها، والله أعطى القدرة للنبي على صياغة هذا الكلام العظيم. إذن هذه الوسائل الثلاثة عرفناها. نجي إلى الكلام الذاتي، بس اللي أرجو أن تفتح ذهنك جيدا وصل على محمد وآل محمد. الكلام الذاتي ما هو؟ قلنا بأن الكلام اللفظي كلامي وكلامك إنما يعبر عما في داخلي، يعني أنا من أريد حاجة أتكلم وياك أنت تفهم ما في قلبي فتلبي حاجتي، هذا الكلام. الكلام إنما هو دليل على ما في القلب، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. زين، فإذا الكلام يطلع شكو بقلبي، ينقلك إلى المعنى اللي أنا أريده. الكلام أيضا يبين لك شخصية الإنسان المتكلم. لما واحد يجي يتكلم تعرف هذا الإنسان موزون أو مو موزون من خلال كلامه، تمام؟ أحيانا إنسان تحكم عليه بأنه عبقري، شلون حكمت عليه بأنه عبقري؟ وتقول والله تكلم كلاما عظيم، كلام قوي. وأحيانا تحكم على إنسان بأنه جاهل سخيف من أي شيء، لأن كلامه ما مترابط، كلمة ما تشبه كلمة ثانية. زين، إذا كان هنالك فعل من الأفعال، فعل من الأفعال ينقلك إلى المعنى، يسمى كلام لو ما يسمى كلام. مرة أنت تجي شرط المرور يقول لك يا ترى هذا الطريق مغلق، استهمك المراد. ومرة لا، ماكو شرطي أصلا، وإنما تشوف فد لوحة مرسومة عليها علامة تفتهم من هاي العلامة أن الطريق شنو؟ مغلق. لأن ما حد إجي كلمك، إنما هذه العلامة هي التي تكلمت، هذه الصورة هي التي نقلتك إلى ذلك المعنى. هذا الانتقال أقوى من الانتقال اللفظي. احيانا الاشاره تتكلم، يعني مثلا ابني اقول له اصبعي هيك، يفتهم، يفتهم انه قم. لما اشر له هكذا يفتهم اجلس، مو تمام؟ انا ما قلت له لا قلت له قم ولا قلت له ابعد، وانما اشرت له، افتهم المراد من الاشاره. نجي الى كلامنا، الكلام الذاتي. الله سبحانه وتعالى القرآن كلامه، متمام؟ القرآن معجزة النبي. القرآن يدل على عظمة الله لأن القرآن عظيم. أكو واحد قدر يسوي مثل القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، سورة من القرآن؟ ما في أحد، لا بلغاء العرب ولا شعراء العرب ولا أدباء العرب. القرآن تحدى الجميع ولم يأتي أحد بمثل القرآن. فإذا القرآن يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام لفظي. أحيانا أفعال وأعمال تدل أيضا على قدرة الله، مثل دلالة القرآن الكريم. القرآن شي يسمي عيسى ابن مريم؟ شي يسميه؟ يسميه كلمة الله. لاحظ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى ابن مريم كلمة الله. شنو معنى كلمة الله؟ كلمة الله لأن عيسى دليل على قدرة الله عز وجل. شلون دليل على القدرة؟ أولا عيسى تكون من أم من دون أب، وهذا دليل على القدرة الإلهية، أن الله يخلق إنسان من أم فقط من دون أب. اثنين، عيسى تكلم في المهد. الطفل كيف يتكلم في المهد؟ لما جاءت به مريم سلام الله عليها قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، ما تكلمت، أشارت إلى عيسى. عيسى وين؟ في المهد. قد عمره يوم أو يومين، طفل صغير، فأشارت إليه. دول استغربوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ تكلم عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا عيسى ابن مريم تكلم في المهد، فأصبح دليلا على القدرة الإلهية. كيف يتكلم طفل في المهد؟ دليل على القدرة. ولذلك يعني نقلك إلى قدرة الله، يعني عيسى بفعله هذا يحكي لنا قدرة الله. فإذا عيسى كلمة الله بهذا المعنى، كما أن الشمس لما تراها ماذا تقول؟ تقول سبحان الذي خلق هذا الجرم، الجرم الناري، هذه الكتلة الحرارية، درجة حرارة الشمس، يعني عين الشمس، قرص الشمس 20 مليون درجة حرارية. لما تشوف هذه الكتلة النارية الملتهبة ماذا تقول؟ سبحان الله الذي خلقها، تبارك الله الذي خلقها. فالشمس كلمة من كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي مو معنى هذا الكلام الذي يصدر مني ومنك، كلمات ربي يعني دلائل قدرة الله تبارك وتعالى، دلائل القدرة. كل شيء تضع يدك عليه في هذا الوجود ينقلك إلى الله، يتكلم عن الله، يقول أنا من قدرة الله، أنا مخلوق من مخلوقات الله. ولذلك يقول الحكيم، يقول في قوله وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد. أنا وأنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم هو آية من آيات الله. ولذلك أمير المؤمنين يقول أتحسب نفسك جرم صغير، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. الإنسان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أسأل، إذا كان عيسى ابن مريم سلام الله عليه كلمة من كلمات الله لأنه تكلم في المهد ولأن الله خلقه من أنثى، ألا يكون محمد وآل محمد أولى من عيسى أنهم كلمات الله التامات؟ إذا عيسى عليه السلام ولد من غير أب فإن البيت الحرام قد انشق إلى فاطمة بنت أسد لما جاءت بحملها أمير المؤمنين. وإذا تكلم عيسى ابن مريم في المهد وهو ابن أيام فإن فاطمة الزهراء كانت تحدث أمها خديجة كما يروي المؤرخون والمحدثون وهي حمل في بطنها، هي حمل في بطن أمها وتحدث أمها. الإمام الباقر عليه السلام سألوه قالوا يا ابن رسول الله ما قيمة الإمام؟ الإمام شنو قيمته؟ تحدث لنا عن قيمته. قال إنه يحدث وهو في بطن أمه، وإذا ولد جاء مكتوبا على كتفه الأيمن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثم يبعث الله له عمودا من نور فيرى أعمال الخلائق كلها. فأيهما أعظم؟ فمن الذي يكون كلمة الله؟ عيسى كلمة من كلمات الله، موسى كلمة من كلمات الله، ولكن أهل البيت، أمير المؤمنين وأولاد المعصومين، هؤلاء كلمات الله التامات. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول: والله ما من آية أكبر مني ولا نبأ أعظم مني. ما من آية لله، آيات الله كثيرة، كلمات الله كثيرة، ولكن علي بن أبي طالب، ولكن علي عليه السلام هو الآية الكبرى والنبأ العظيم. الإمام الصادق عليه السلام يسأل: يا ابن رسول الله، ما معنى قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم؟ شنو هذا النبأ العظيم؟ قال: يتساءلون عن ولاية جدي أمير المؤمنين عليه. وينص عدد من المؤرخين، ابن المغازل الشافعي وغير ابن المغازل الشافعي، يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ما هي؟ هذه الكلمات. هؤلاء ينصون، يقولون بأن المراد بها محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي وفاطمة والحسن والحسين. وفي الرواية ابن عباس كما يذكر ذلك الحاكم في المستدرك. شوف المصادر اللي أبينها لك كلها من مصادر إخواننا حتى تكون القضية أوضح، في مصادرنا ومصادر إخواننا. الحاكم بالمستدرك عن ابن عباس يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات. النبي يقول: لما أمر الله آدم أن يخرج من الجنة، خلص كنت تخرج من الجنة، رفع آدم طرفه إلى الأعلى فرأى أشباحا خمسة عن يمين العرش، قال: إلهي، هل خلقت خلقا غيري؟ مو أنا أول مخلوق؟ إذا أنا أول مخلوق، هذه الأشباح الخمسة شنو؟ هذه مخلوقة قبلي. فأوحى الله إلى آدم: يا آدم، هؤلاء صفوتي، خلقتهم من نوري وشققت لهم أسماء من أسمائي، فأنا الله المحمود وهذا محمد. وأنا العالي وهذا علي، وأنا فاطر السماوات والأرض وهذه فاطمة، وأنا المحسن وهذا الحسن، وأنا الذي أحسنت وهذا هو الحسين. يقول النبي: فذلك معنى قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. والمصدر بعد عرفته، المصادر كثيرة في هذا. إذن كلام الله الذي يدل على قدرته تارة كلام لفظي وهو القرآن، وتارة الآيات والدلائل التي هي آثار الله ومظهر قدرة الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في أجواء كربلاء، في أجواء محرم الحرام، احنا نلاحظ هنالك شيء يلفت النظر. هذا الشيء اللي يلفت النظر هو دليل على القدرة الإلهية ايضا. شلون؟ احنا نلاحظ مثلا الامام الحسين عليه السلام قام بهذه النهضة العظمى واجى الى كربلاء، ايش قد اللي كانوا وياه؟ 100 او يزيدون قليلا او ينقصون قليلا، 100 وتمام. ايش قد اللي مقابله؟ مقابله 30,000 مقاتل، زين 100 يقابلهم 30,000. الامام الحسين مطارد اجى الى مكة المكرمة، يزيد بعد جلاوذه قال اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا باستار الكعبة. زين، خرج الامام الحسين من مكة حتى يحفظ حرمة البيت، والا هو لا يخاف، هو رايح للقتل للشهادة، اراد ان يحفظ حرمة البيت واراد ان يبين للناس للاجيال خطر بني امية على الدين. واجى المن الى العراق والتقى وياه الحر، وبعدين اجى يساير الحر رضوان الله عليه الى ان وصل الى كربلاء. فاذا الدولة كانت ضده، الاعلام الاموي ضده، الفتاوى التي كانت تروج من امثال شريح القاضي وغير ابن العربي المالكي كما ذكرت في الليالي السابقة، والأقلام الأموية تكتب ضد ثورة الإمام الحسين عليه السلام. قطعت الرؤوس ونقلت من مكان إلى مكان، سبايا من بلد إلى بلد، التعتيم الإعلامي، قبر الإمام الحسين حرثت الأرض حتى يضيع أثر الإمام الحسين عليه السلام. من يذهب لزيارته تقطع يده، من يذهب لزيارته يقتل. هذا كل الحملة كانت ضد كربلاء، ضد الإمام الحسين عليه السلام. لما كنا نذهب لزيارة الإمام الحسين بالقريب العاجل في أيام الطاغية النظام البائد في العراق، لما كنا نذهب لزيارة الإمام الحسين نتعرض إلى ألوان من المساءلة، دبابات وأسلحة وجيش كل ضد لدوار أبي عبد الله الحسين. أنا أسألك بوجدانك أيها الأخ الكريم، أسأل بوجدانك، رغم كل هذا الحصار على الإمام الحسين، رغم كل هذا الذي جرى على الإمام، رغم كل هذا التعتيم، كل الدنيا ضد الإمام الحسين إلا القليل، الإمام الحسين انتقى؟ الإمام الحسين زال عن الذاكرة؟ الإمام الحسين انتهى وتحولت ذكراه إلى ذكرى عادية بسيطة؟ أم أن الحسين ويوم الحسين وعظمة الحسين في تزايد؟ اللوعة في تزايد، المآثم في اتساع، والدموع والبكاء واللافتات والكتب والشعر في الإمام الحسين، وهذا قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وإذا بالعراق الذي أراد الطاغية حينما كان في السلطة أن يمحو ذكر الإمام الحسين، وإذا بالعراق اليوم أنا سمعت وعبرة الوسيلة الإعلامية الرسمية العراقية المرحوم الشيخ الوائلي يقرأ مجلس العزاء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا ايش تستفيد من عنده؟ ايش تستفيد؟ هذا كل الكلام الذي قلته ماذا تستفيد؟ تستفيد بأن الله قادر على كل شيء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بقاء الحسين دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. النصارى أيضا يدعون بأن السيد المسيح قتل، النصارى هكذا يدعون بأنه قتل، لكن هل أن قضية السيد المسيح عليه السلام تأخذ مأخذها في قلوبهم؟ الجواب لا. نحن الحسين إذا ذكر تساقطت الدموع من العيون، من الرجال، من النساء، من الأطفال، من الصبايا، جزاكم الله خير الجزاء. الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الخدود، التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. الإمام الحسين يخرج من المدينة، عز عليك أبا عبد الله، أنت دائما إلى جنب قبر الرسول، دائما إلى جنب قبر المصطفى. الإمام أزمع على الترحال من المدينة، لكن شلون خرج من المدينة؟ يقول عبد الله ابن سنان: بعثني أهلي برسالة إلى الإمام. جئت إلى المدينة، دخلت، صادف مجيئي في نفس اليوم الذي خرج فيه الإمام من المدينة. يقول: قلت لأذهب حتى أرى كيف يخرج أبو عبد الله. يقول: جئت إلى داره فرأيت النياق والهوادج المحملة، ورأيت الإمام جالس وقد حف به بنو هاشم كأنه القمر ليلة تمامه وحوله الكواكب. يقول: بقيت أنظر وإلى جنبي جمع من الناس ينظرون، وإذا بشاب خرج وجهه كفلقة قمر طالع. أقبل ومن خلفهم رأة وقور سنى ركبته وأصعدها في محملها. اسألت: من الشاب؟ من المرأة؟ قيل: هذا القاسم ابن الإمام الحسن، وهاي أم رملة. وخرج من بعد شاب وسيم أيضا، وإذا به الأكبر يركب أخته أو أمه. وهكذا أهل البيت، أولاد عقيل، كلهم أركبوا نساءهم. الإمام الحسين سأل، قال: يا بني هاشم، أركبتم النساء؟ قالوا: بلى. بقت امرأة؟ قالوا: نعم، بقيت امرأة واحدة. امرأة واحدة بعد ما ليش ما ركبت؟ عرفتها من بعدها، وعرفت شو تريد هذه المرأة، ليش ما ركبت؟ يا ابن رسول الله، يا اللي يروح لها تعتذر، راح لها الأكبر اعتذرت، راح القاسم اعتذرت. قال: أين كافل الحرم؟ أين أبو الفضل العباس؟ يا قمر العشيرة. قال: لبيك يا ابن رسول الله. قال: نور عيني، إن أختنا لا تخرج إلا معك. دخل العباس على زينب، رمى عمامته أمامها، سلم عليها، قال لها: قومي يا ابنة علي. قالت: أقوم معك أبا الفضل العباس. يوم الذي راع الشيم أنوى يشد الراحلة، اسمع اسمع، جاب المحامل للحرم، كل فرد وجه حادلة. طفل عد زينب مبتسم، عباس راعي المرجلة. قال لها: يا ظنوة علي، أمرك نود لتمثل. قال لها: عيناك بشري والضعن عجه لاهلة. وخرج ضعن أبي عبد الله. كل ساعة عباس ونزل، محمل الحرة يعدل. فضل الحسين وناشد: شنه نزلتك بالفلا؟ قل: يا خو يا نازلتي، قل: يا خو يا نازلتي، تدري بختنا مدلل، ما تحمل الذل والهضم، نشأت على العز والعلا، رتك يا عباس وقفت حضر متى يوم طلعت من كربة استترت بالجفوف الوجه والدمع على الخد سايلا عتاب عتاب زينب تقل يا عباس من انت اللي جبتني جبتني وضيدك يا اخويا ركبتني اقعد يا اخويا وشويا فماتني ترى صياط زجر الورمتني العباس هم يعتذر منها يقلها تعتبيني يا زينب علي علي يا اخويا انا وين راسي وين يدي
ولست تسمع زينبا تدعوك ملي.
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
مستمعين الأحبة استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير من مني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن الغرب الذي أوجد الكيان الصهيوني على أرض فلسطين كان ولا يزال يكن العداء لإيران ويواصل دعمه للكيان الصهيوني الذي لن يتوانى لحظة للنيل من المسلمين وخصوصا الشعب الفلسطيني بكل الأحوال. ففي أحدث تحركاته الخبيثة أو تحركاتها الخبيثة أسرعت بريطانيا لنجدة هذا الكيان عبر تنديد خارجيتها في بيان لها بمناورات الرسول الأعظم 17 الدفاعية الإيرانية لقوات حرس الثورة الإسلامية والتي اختتمت الجمعة الماضية، وأكدت فيها بأنها تأتي في إطار الرد الجاد والعلني على تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي لن يتوقف عن إعلانه بأنه يخطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، ويشير إلى وقوف أمريكا والغرب إلى جانبه. واللافت أن بريطانيا التي لن تخفي انحيازها للكيان الإسرائيلي حاولت هذه المرة أن تكسب ود بعض الدول السائرة في الفلك الأمريكي وتحريضها ضد إيران عبر إعلانها في بيانها بأن المناورات البحرية الإيرانية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي ومطالبتها إيران بوقف أنشطتها على الفور. المراقبون يرون أن الكذب والنفاق البريطاني هو في منتهى الوضوح، ففي الوقت الذي أعلنت بريطانيا بأنها قلقة على الأمن الإقليمي والدولي لإقناع الرأي العام الغربي والبريطاني بأنها قلقة على الرعية قبل عبر انتقادها للمناورات الإيرانية، تراها تسعى للتغطية على جرائم الكيان الإسرائيلي وتنحاز إليه عبر إعلانها بأنها تشارك الدول الغربية في وقوفها إلى جانب تل أبيب في مناورات مرتقبة تحاكي الهجوم على إيران، وتعتبر من أكبر التدريبات التي سيجريها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق. وأعلن قادة الكيان ومعهم وزير الدفاع الأمريكي بأنها ستجري في إطار التدريبات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن رسالة مناورة الرسول الأعظم 17 التي لم تستعرض إلا جانبا محدودا من قدرات إيران الصاروخية قد وصلت إلى أعداء إيران قبل أن ينجلي غبارها، ومفادها بأن لغة القوة لا تنفع مع إيران، وأن الاستسلام عبارة لا معنى لها في القاموس الإيراني، وأن الندية والاحترام هي الطريق السالكة الوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج ملموسة في مفاوضات فيينا، وفي صدر هذه النتائج إلغاء الحظر الأمريكي الأحادي الجانب وغير القانوني عن الشعب الإيراني، فضلا عن أن المناورات بيّنت مرة أخرى أن بريطانيا كانت ولا تزال تكن العداء والكراهية للشعب الإيراني والشعوب الإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في الواقع نتابع من خلال هذا اللقاء هذا المحور المهم، رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها. ينضم إلينا الدكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان. الدكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
دكتور. هل مناورات كيان الاحتلال المزمع إجراؤها في الربيع القادم والتي تتستر بريطانيا عليها تختم الأمن الإقليمي والدولي، خصوصا وأن الاحتلال أكد ومعه بريطانيا وأمريكا بأنها تأتي لضرب المنشآت النووية الإيرانية التي هي يعني دولة مستقلة، إيران دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ومنشآتها النووية منشآت لأغراض سلمية؟
إن كل مناورة يقوم بها العدو الصهيوني فهي حكما ضد الأمن الإقليمي وتهدد السلام في المنطقة، لأن العقلية العسكرية للعدو الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين يقوم على مبدأ ومفهوم الاعتداء والعدوان على الآخرين وتجاوز الحدود المقترضة له والغزو والاحتلال، وبالتالي كل إشارة تؤكد أن هناك مناورة أو استعدادا عسكريا ينبه بالخطر للدول التي تصنف نفسها عدوة لإسرائيل. ومما يزيد الخطر أنه عندما تؤيد بريطانيا وبعض الدول الغربية أو تقريبا أغلب العالم الغربي وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا أي مناورة عسكرية أو أي استعداد عسكري، معنى ذلك أنه على القوى التي تصنف نفسها عدوة لإسرائيل أن تأخذ الحذر والحيطة وأن تكون على أخذة الاستعداد للرد في حال أي مغامرة عسكرية إسرائيلية في منطقة الأقليم الآن.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه إيران في المقابل أيضا تجري مناورات وترفع شعار زوال إسرائيل وما إلى ذلك، وبالتالي يمكن أن تكون هذه المناورة بمثابة رد على إيران على مناوراتها، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لنأخذ المبدأ الإيراني في مسألة المناورات تعتمد على مسألة الدفاع. من يهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية هو الكيان الإسرائيلي. من قام بارتيال القائد سليماني هو الكيان الإسرائيلي بالتعاون والتحالف مع أمريكا، وهناك اعتراف لا يزال منذ أيام سواء على لسان ترامب الرئيس الأمريكي السابق أو على لسان المسؤول الإسرائيلي العسكري أن إسرائيل كانت شريكا في عملية الارتيال. وبالتالي هنا لا يمكن القول أن مناورات إسرائيل هي ردا على المناورات الإيرانية. لا، الصورة منقلبة ومعكوسة. المناورات الإيرانية هي محاولة إظهار القوة وما يسمى الردع بالمعطى الاستعراضي حتى لا تقوم أمريكا أو إسرائيل ومن معها بأي مغامرة ضد المنشآت النووية الإيرانية. وإذا أخذنا بالسياق العام، من يعلن أنه اغتال العلماء الإيرانيين، من قام بتخريب المنشآت الإيرانية هو العدو الإسرائيلي، بينما لم نرى أي تصريح لمسؤول إيراني يقول أنه قام باغتيال ما داخل الكيان الإسرائيلي أو أنه قام بتخريب منشآت إسرائيلية. إضافة أن المناورات العسكرية الإيرانية في هذا التوقيت يمكن أنها تتعلق أيضا بما هي ينعقد الآن في فيينا بالمفاوضات النووية ما بين الجلسة وبين بين جلسة مفاوضات وجلسة مفاوضات حتى تعلن لأمريكا أنها تفاوض من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف. وبالتالي أيضا توجه الرسائل الرابعة للغرب، لبريطانيا، لإسرائيل، أن أي عمل يمكن أن تقوم بها إسرائيل مدفوعة ومؤيدة من العالم الغربي بحيث تقوم بفعل بالنيابة لضرب هذه المنشآت لا يكون هناك ورقة تفاوض عليها إيران، لأنه انتفاء الشيء عندما تدمر المنشآت النووية الإيرانية لا يكون المفاوضات أي معنى. إيران تقول أن هذه المناورات لحماية وأوراق القوة التي تمتلكها في البلق النووي، وبالتالي هي مناورات ردع ودفاع وليست مناورات هجوم كما هو حال العدو الإسرائيلي.
طيب، فيما يتعلق بالموقف البريطاني من المناورات، يعني لماذا هذا التماهي والتساوق مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بمناورات دفاعية؟ من حق أي بلد أن يجري مناورات على أرضه وليس ذلك تهديدا لأي أحد؟ يعني
أولا لنعود بالتاريخ، من صنع أو صنع هذا الكيان الإسرائيلي هم البريطانيون كما نعلم جميعا، وكما تثبت الوثائق التاريخية من وعد بلفور إلى الانتداب الإنجليزي الذي سهل احتلال فلسطين من قبل عصابات الهاجانة واليهود اللاجئين من أوروبا أو المطرودين من أوروبا. بداية ثانيا أنه منذ سنتين تقريبا بعد التصحر الأمريكي في المنطقة وضعف الموقف الأمريكي على صمود محور المقاومة، نرى أن هناك محاولة نقل لإدارة الصراع في المنطقة من الإدارة الأمريكية إلى الإدارة البريطانية التي تعتبر أمريكا أنها كانت صاحبة العقل الاستراتيجي في مسألة السيطرة والاستعمار في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي تتصدى بريطانيا الآن من الناحية السياسية، ويمكن أن تستدرج إلا حماية المشروع العسكري الإسرائيلي نيابة عن أمريكا بما يسمى نقل إدارة العمليات إلى البريطانيين في هذا الظرف المتوتر في المنطقة.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذه المناورات برأيكم، هل يمكن كما أشرتم إلى أنها يمكن أن تكون بمثابة ورقة ضغط على مفاوضات فيينا، هل يمكن أن تترك تأثيرا على الموقف الإيراني مثلا؟
لا أعتقد أن هذه المناورات تؤثر على المفاوضين الإيرانيين والقيادة السياسية والعسكرية في إيران. 40 سنة حصار وأمريكي وسنوات حصار قاتلة وقاتمة منذ عهد ترامب خصوصا وإلغاء الملف النووي، لا أعتقد، لقد جربوا كل الوسائل ولا أعتقد أن هذا سينجح. بالعكس، يمكن أن تزيد الإيرانيين تشبثا بالملف النووي وبالقدرات الصاروخية. أنا أعتقد الآن أن الغرب والبريطانيين وحتى الإسرائيليين هم تجاوزوا مسألة منع إيران من الملف النووي. هم الآن يفاوضون علهم يلغون القدرة الصاروخية، وهم يعتقدون أن القدرة الصاروخية الإيرانية هي التهديد الحقيقي وليس الملف النووي، عندما أعلنت إيران أنها بالمعطى الشرعي لا تريد تصنيع قنبلة نووية. القنبلة النووية هي سلاح ردع وليس سلاح تنفيذ،
نعم.
إلا عند الأمريكيين في اليابان وغيرها، لكن القدرات الصاروخية هي سلاح تنفيذ وسلاح رادع، وبالتالي هذا هو الذي يخيف. وما جرى منذ يومين في هذه المناورات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية من الدفعات الصاروخية البالستية بمدايات مختلفة من 400 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، هذا يعني أن مروحة التهديد الإيراني بالمات الصاروخي القادرة إيران على تنفيذه كما جربت في قاعدة عين الأسد في العراق، معنى أن كل القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية والصهيونية هي تحت مرمى الصواريخ الإيرانية. وهذا ما يثير البريطانيين، لأننا نعلم الوجود البريطاني في منطقة الخليج في الإمارات الخليجية.
طيب، هل يعني إيران أعلنت بصراحة أن المناورات هي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، خاصة المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة يعني بصراحة أكدوا أنهم يدرسون ويهيئون لمواجهة مع إيران؟ كيف تنظرون إلى يعني هذا، يعني ولو تصعيد على مستوى إعلام أو ربما على مستوى التصريحات، لكن كيف يمكن النظر إليه في هذه المرحلة؟
أنا أعتقد عندما يصرح أي طرف أنه سيقوم بضربة، هذا تصريح استعراضي، ومعنى ذلك أنه لا يريد القيام بالضربة، لأن من يريد أن يقصف لا يعلن أنه سيقصف، وبالتالي هذا جزء من ما يسمى الضغط النفسي على الإيرانيين أثناء المفاوضات ومحاولة إثبات أن الإسرائيليين هم شركاء ويجب النظر إلى مطالبهم في مفاوضات فيينا. لكن أعتقد أن إيران ضمن السياق العام أنها أتت إلى مفاوضات فيينا النووية وليست مضطرة أو ليست يعني مندفعة بشكل كبير إلى هذا الاتفاق، ولذا تشبثت بمطالبها من رفع الحصار والعقوبات وغيره. إسرائيل تريد أن تحجز لها موقعاً وتأخذ بعض الضمانات من مفاوضات فيينا، وبالتالي تكسر من مسألة التهديدات والاستعراضات الإعلامية والعسكرية.
وقراءتكم للمشهد الآن فيما يتعلق بالمفاوضات، هل يعني تصل بنا إلى أو تصل بكم إلى مثلا الخروج باتفاق وتفاهم؟
أعتقد أنه لو لم يكن هناك مصلحة للأمريكيين والغربيين بالعودة للاتفاق لما رجعوا إليه، وبالتالي المسألة تتعلق بالمصلحة الأمريكية الغربية. إذا كانت في هذه اللحظة بعد اتفاقات اليمن وسوريا والعراق والشراكة الروسية ودخولها إلى المنطقة، يمكن أن أمريكا تريد مع حلفاء الغربيين محاولة تحجيم الخسائر وتقليل الخسائر للجم الاندفاع الروسي الصيني في المنطقة. إذا كانت القراءة الأمريكية والغربية وفق هذا المنظور، أعتقد أنه يمكن توقيع الاتفاق ليس حبا بإيران وإنما تحقيقا للمصالح الأمريكية الغربية. إذا وجدت أمريكا أن باستطاعتها في مناطق أخرى تشاغل الصينيين والروس، ولا أعتقد ذلك، ستكون عندها مضطرة للاستمرار بتوقيع الاتفاق.
شكرا لك دكتور نسيب حطاط، الخبير الاستراتيجي من بيروت.
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله من طهران. برأيي أن رسالة إيران من هذه المناورات ومن إطلاق الصواريخ الباليستية والرسائل التي تريد إيران من خلال
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي طهران، السلام عليكم استاذ محمد، السلام على كل من يسمع صوتنا من خلال منبركم الشريف الذي هو يضع الحقائق في اذان الناس حتى يعرف الحقيقه.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الدكتور نسيب حطيط لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها. ونتابع من رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: جاء الرد الغربي الأولي على المناورات الإيرانية من بريطانيا التي نددت بإطلاق الصواريخ البالستية ودعت إلى الوقف الفوري لتلك الأنشطة التي تمثل في رأيها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. المناورات الإيرانية رسائل لكل الدول المعادية لطهران، وأولهم الإنجليز والبنتاغون وعملاؤهم الذين سيحرقون إذا ما أعطوا تسهيلات لهم، وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
وعلى آل سيدنا محمد، لا شك بأن المناورات الإيرانية التي أجريت مؤخرا والتي تحاكي ضرب أهدافا عسكرية كبرى مثل حاملات الطائرات ومفاعل ديمونة بالكيان الصهيوني وغيرها من الأهداف الافتراضية، هذه المناورات الكبرى أعطت رسالة وصلت إلى المملكة البريطانية العجوز قبل غيرها، وأن هذه الرسالة أثرت على هذا النظام البريطاني، حيث باتت بريطانيا تحسب لإيران ألف ألف حساب في المنطقة وفي العالم. كان معكم أبو محمد مهدي من اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول: كن واثقا والثقة بالله فقط أن إيران منتصرة حتما، وذلك بتوفيق إلهي يا جبل ما يهزك ريح. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، رسالة المناورات تصل قبل غيرها. كان محور حديثنا في هذا اللقاء وما زال والحديث حول المناورات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة الإسلامية، مناورات الرسول الأعظم 17، والتي يعني حاكت بشكل أو بآخر إمكانية أن يقوم كيان الاحتلال بأي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، استهداف منشآتها النووية والرد على هذه الحماقة إن تمت، والرد الذي سيكون ربما فيه نهاية هذا الكيان أو على الأقل ستكون ضربة قاصمة له يفكر بعدها بأي حركة وخطوة يريد أن يقوم بها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم المسجلة.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله من طهران. برأيي أن رسالة إيران من هذه المناورات ومن إطلاق الصواريخ الباليستية والرسائل التي تريد إيران من خلال هذه المناورات أن تقدمها أو توصلها للغرب، يعني برأيي هناك جانبان لهذه الرسائل. الرسالة الأولى